صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. صدق الله العلي العظيم. هناك أطروحة طرحها كثير من الباحثين، وهي أطروحة تجديد الفكر الديني وتغييره. هل أن الفكر الديني فكر قابل للتجديد والتغيير أم لا؟ الفكر الديني ينقسم على ثلاثة أقسام: قانون ومفهوم وقيمة خلقية. القانون كقوله تعالى: أحل الله البيع وحرم الربا، هذا قانون الهدف منه تنظيم الحياة الاجتماعية. وهناك مفاهيم وليست قوانين، مثلا قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، مثلا قوله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. خلافة الإنسان على الأرض أو عبادة الإنسان لله، هذا مفهوم من المفاهيم التي طرحها الفكر الديني. القسم الثالث: القيم الخلقية غير الإلزامية، مثلا الأمانة شيء جميل، الصدق شيء جميل، الوفاء بالوعد شيء جميل. هذه المثل الخلقية لا تدخل ضمن القوانين لأنها ليست إلزامية، ولا تدخل ضمن المفاهيم لأنها ليست ضمن فلسفة الإسلام للحياة، وإنما تدخل ضمن القيم الفطرية التي يرى الإسلام أنها تنبع من فطرة الإنسان. هذا الفكر الديني فيه قانون، فيه مفهوم، فيه قيم خلقية. عندما تطرح فكرة تغيير القوانين أو تغيير الفكر الديني أو تجديد الفكر الديني، ليس المقصود بتجديد الفكر الديني تجديد القيم الخلقية، لأن القيم الخلقية بنظر الإسلام قيم فطرية نابعة من فطرة الإنسان بما هو إنسان، فهي ليست قابلة للتغيير. وليس المقصود تجديد المفاهيم، لأن هذه المفاهيم هي عبارة عن الرؤية الفلسفية للإسلام نحو الحياة ونحو الإنسان، وهذه الرؤية غير قابلة للخطأ وغير قابلة للتغير. إذن الذي يبحث فيه أنه هل يقبل التغير والتجديد أم لا يقبل التغير هو القسم الأول، يعني قسم القوانين. القوانين الإسلامية سواء جاءت من قبل القرآن أو من قبل السنة، هل هذه القوانين تقبل التجديد وتقبل التغيير أم لا؟ هناك بعض الباحثين طرح فكرة التغيير، أن القوانين الإسلامية لا بد أن تتغير لابد أن تخضع لعملية التغيير. لماذا؟ لوجهين، وجه فلسفي ووجه اجتماعي. في الوجه الفلسفي، أننا إذا قرأنا هذا الوجود الذي نعيش فيه نجد أن هذا الوجود يخضع لقانون التغير. كل شيء في هذا الوجود يتغير، ما في عندنا شيء ثابت. الوجود يسير مسيرة التغير، هذا ما يعبر عنه الفلاسفة بالحركة الجوهرية. يعني هناك حركة ظاهرية، افترض مثلا حركة الشمس، حركة الأرض، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، هذا تغير ظاهري، حركة ظاهرية. وهناك حركة ذاتية، يعني جميع أنحاء الوجود تتغير في داخلها، تعيش حركة في صميم ذاتها. هذه الحركة الذاتية في البذرة، في الإنسان، في كل شيء في الوجود، هذه تسمى بالحركة الجوهرية. كل شيء في الوجود يتحرك، كل شيء في الوجود ليس بثابت، كل شيء في الوجود يتغير من ظاهرة إلى ظاهرة أخرى، من حالة إلى حالة أخرى. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر، مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء. بما أن كل شيء في الوجود يتغير، إذن يجب أن يتغير الإسلام أيضا، لأنه شيء من الأشياء. كل شيء في الوجود يتغير، في القوانين الإسلامية هم شيء من الأشياء، وجود من الوجودات. إذن يجب أن تخضع لقانون التغير ولقانون التجديد، إذ لا مبرر لاستثنائها من القانون الذي يشمل هذا الوجود كله ويشمل هذا الكون كله. هذا الوجه الفلسفي. الوجه الاجتماعي، أن الإسلام جاء لعلاج حاجات الإنسان. الهدف من الإسلام تنظيم حاجات الإنسان. نحن إذا قرأنا حاجات الإنسان، حاجات الإنسان على قسمين، أكو حاجات ثابتة وأكو حاجات متغيرة. الحاجات الثابتة تحتاج إلى قوانين ثابتة لعلاجها، والحاجات المتغيرة تحتاج إلى قوانين متغيرة تبعا لتغير الحاجات. مثلا حاجة الإنسان إلى الأمن النفسي، كل إنسان يحتاج إلى الأمن النفسي، هذه حاجة ثابتة، هذه حاجة مودعة في كل إنسان. الإنسان يحتاج إلى الشعور بالأمن والإطمئنان، وإلا فهو غير قادر على أن يبدع، على أن يعطي، على أن ينتج. الإنتاج متفرع على الشعور بالحاجة والإطمئنان. هذه الحاجة للإطمئنان حاجة ثابتة، فالقانون الذي يعالج هذه الحاجة قانون ثابت أيضا. لذلك شرع الإسلام العبادة، العبادة الغرض منها توفير حاجة الإنسان للهدوء والإطمئنان والشعور بالأمن النفسي. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حاجة الإنسان إلى الجنس، هذه حاجة ثابتة، الإسلام أيضا شرع لها قانونا ثابتا، وهو الزواج بطرقه الشرعية المعروفة. لكن هناك حاجات متغيرة عند الإنسان تحتاج أيضا لقوانين متغيرة، كي يكون الإسلام مواكبا لمسيرة الحياة، مواكبا للحضارة، لابد أن تكون قوانينه على قسمين، قوانين ثابتة، قوانين متغيرة لعلاج الحاجات المتغيرة. مثلا لنفترض المجتمعات الإنسانية قبل 200 سنة أو قبل 300 سنة ما كانت تحتاج للمرأة العاملة، الآن المجتمع يحتاج إلى المرأة العاملة في شتى المجالات في مختلف العقول. هل يجب أن يبقى القانون الإسلامي على ما هو عليه؟ قانون الإسلام يقول لا يجوز خروج المرأة من بيت زوجها إلا بإذنها. طيب كيف تشتغل؟ كيف تعمل؟ كيف تلبي حاجة المجتمع للعمل؟ إذا ربطها الإسلام بإذن زوجها الذي قد يكون إذنا اعتباطيا، قد يكون إذنا ارتجاليا، قد يكون منعا من قبل ذاته من دون قانون يحكمه، كيف نجمع بين هذا القانون وبين الحاجة المتغيرة وهي حاجة المجتمعات الإنسانية للمرأة العاملة التي تكون إلى صف الرجل في بناء كيان الحضارة وفي بناء الحياة؟ إذن ينبغي أن تكون هناك قوانين مرنة، قوانين متغيرة لعلاج الحاجات المتغيرة لدى الإنسان. هذه أفروحة التجديد والتغيير في الفكر الديني. احنا نجي الى محور اخر وهو مناقشة هذه الأفروحة. فعلا القوانين السماوية او القوانين الإسلامية تخضع لعملية التغيير ام لا تخضع لعملية التغيير؟ بالنسبة الى الوجه الاول، الوجه الفلسفي الذي يقول كل شيء في الوجود يتغير، فالقوانين الإسلامية شيء إذا يجب أيضا أن تتغير وإلا كان استثناء من هذا القانون العام. هنا خلط بين القانون وبين الظاهرة. الذي يتغير هو الظاهرة وليس القانون. القانون لا يتغير. لو كان كل قانون يتغير لتغير حتى قانون التغير. يعني هذا قانون التغير هو قانون، يعني عندما نقول كل شيء يتغير، هذه كلمة كل شيء يتغير هي قانون. فلو كان كل شيء يتغير حتى القوانين، إذن يجب أن يتغير أيضا هذا القانون وهو قانون التغير، فيتغير من التغير إلى الثبات. كل شيء يتغير، إذن هذا أيضا قانون يتغير، فيتغير من التغير إلى الثبات، وهذا لا يمكن القول به. إذن هناك خلط بين الظاهرة وبين القانون. الظاهرة تتغير، يعني عندنا ماء درجة حرارة مثلا 5، هذا الماء نضعه على النار يبدأ تتغير درجة الحرارة، ثم يتحول هذا الماء إلى بخار إذا بلغت درجة حرارته 100. هذه الظاهرة تغيرت، كان ماء صار بخارا، كان باردا أصبح حارا، الظاهرة تغيرت. أما القانون الذي يحكم هذه الظاهرة لم يتغير. كل ماء بلغت درجة حرارته 100 فإنه يغلي، هذا قانون ثابت لا يقبل التغير. هذه التفاحة كانت مثلا فوق الشجرة ثم سقطت هذه التفاحة على الأرض، الظاهرة تغيرت. ولكن قانون الجاذبية الذي يحكم ارتفاع الأشياء عن الأرض، هذا القانون لا يقبل التغير. الذي يتغير هو ظواهر الأشياء. أما القوانين التي تحكم هذه الظواهر وتدثر هذه الظواهر فهي قوانين ثابتة ولا تتغير. من أجل ذلك نحن نقول يمكن أن تتغير ظواهر الإنسان. هذا الإنسان يتغير من مسافر إلى حاضر، هذا الإنسان يتغير من مؤمن إلى منحرف، هذا الإنسان يتغير من طفل إلى شاب، ظواهر الإنسان تتغير. أما القوانين الإسلامية التي تحكم هذا التغير وتنظم حياة هذا الإنسان على ضوء المتغيرات فهي قوانين ثابتة لا تقبل التغير. إذن هذا الوجه الفلسفي الذي طرح لإثبات أن الفكر الديني متغير ومتجدد لا محالة، هذا القانون، هذا الوجه الفلسفي غير تام، خلط بين القانون وبين الظاهرة. نجي إلى الوجه الاجتماعي. الوجه الاجتماعي الذي يقول حاجات الإنسان نوعان، حاجات ثابتة لها قوانين ثابتة، حاجات متغيرة يجب أن تكون لها قوانين متغيرة، فيجب أن يكون ضمن الإسلام قوانين مرنة قابلة للتغير. هذا الوجه صحيح، يعني ما دامت هناك حاجات متغيرة يجب أن يضع الإسلام نظاما لهذه الحاجات المتغيرة، فيبقى الإسلام مواكبا لنشيرة الحضارة. نحن لا ندعو إلى أن القوانين الثابتة تتغير، لا، تغير القوانين الثابتة هذا خلق الهدف منها، الهدف منها علاج الحاجات الثابتة فهي تبقى ثابتة، لكن الحاجات المتغيرة تحتاج إلى نظام ينسجم مع تغيرها، وهذا ما يكون في قسم القوانين والأحكام المتغيرة. نجي إلى المحور التالي. عندما نطرح فكرة التغيير، تغيير القوانين، تجديد القوانين الإسلامية، هناك ثلاثة موارد للتغيير. المورد الأول تغيير القانون، المورد الثاني تغيير أدوات اكتشاف القانون، المورد الثالث تغيير أسلوب الخطاب الديني. فالتغيير له ثلاثة مجالات. المجال الأول تغيير القانون نفسه، هل القانون الإسلامي قابل لأن يتغير، قابل لأن يتجدد؟ القانون الذي يعالج الحاجات المتغيرة هو قانون يقبل التغير والتجدد أم لا؟ احنا نبحث هذا المجال. نعم، ممكن أن يتغير القانون الإسلامي بأحد ضوابط ثلاثة. الضابط الأول أن يكون الحكم حكما ولايتيا، والضابط الثاني ما يعبر عنه بتغير الموضوع، والضابط الثالث ما يعبر عنه بقانون المزاحمة. نجي إلى الضابط الأول. الضابط الأول تغير من باب الحكم الولايتي، طبعا هذا مصطلح مذكور في علم الفقه، الخطاب الذي يصدر من الفقيه على نوعين، فتوى وحكم ولايتي. فرق بين الفتوى وبين الحكم الولايتي. الفتوى حكم على نحو القضية العامة التي لا تتغير بتغير الظروف، مثلا عندما يقول الفقيه الدم نجس، هذا شيء ما يتغير لا بتغير الظروف ولا بتغير الأوضاع ولا بتغير المجتمعات. شرب الخمر حرام، أيضا هذا حكم لا يقبل التغير، هذا يسمى بالفتوى، يعني الحكم الكلي الذي لا يخضع لظرف معين، هذا يسمى فتوى. أما الحكم الولايتي فهو الخطاب الصادر من الفقيه لظرف معين، لملابسات معينة، فهو خاص بذلك الظرف. يعني احنا حتى نضرب أمثلة، نرجع إلى حياة النبي محمد. عندما صارت معركة خيبر واحتاج المسلمون إلى أدوات تنقل العدة والسلاح والعتاد إلى منطقة خيبر التي تبعد عن المدينة 3 ساعات، كيف ينقل المسلمون العدة والعتاد إلى خيبر؟ يحتاجون إلى وسائل نقل، ما يملك المسلمون من مثلا الخيول يعني حجما كافيا وعددا كافيا لنقل العدة والعتاد. حرم رسول الله أكل الحمر الأهلية يوم خيبر، أكل لحم الحمير في حد ذاته مباح وإن كان مكروها، لكن رسول الله حرمه يوم خيبر، حرمه ليس على نحو الفتوى، حرمه على نحو الحكم الولايتي، يعني لظرف معين وهي ظروف الحرب، التي كانت تقتضي نقل العزة والعتاد إلى منطقة خيبر، وينتهي هذا الحكم بانتهاء ظرفه وملابساته. هذا حكم ولايتي. الإمام علي عليه السلام فرض الزكاة في الخيل العتاق وفي البرانين. نحن نعرف أن الزكاة في الأنعام الثلاثة، الإبل والبقر والغنم والنقدين والغلات الأربع، لكن هذه الأقسام التسعة إذا لم تلبي حاجة المسلمين ولم تغطي أوضاع الفقر لدى المسلمين، من حق الحاكم أن يفرض الزكاة في أمور أخرى، لكن هذا حكم ولايتي وليس فتوى. الإمام علي فرض الزكاة في الخيل العتاق وفي البرادين لظروف مؤقتة، لملابسات معينة. أيضا الفقير في عصر الغيبة يمكن أن يصدر أحكام ولايتية، مثلا الفقير يحرم شراء البضائع، بضائع الشركة الفلانية التي تدعم كيانا محاربا للإسلام مثلا أو محاربا للمسلمين في بلد معين، هذا تحريم ولايتي يرتبط بظروف معينة ينتهي بانتهاء ظروفه. إذن الخطاب الصادر من الفقير قد يكون فتوى يعني حكم عام، قد يكون حكم ولايتي يعني مرتبط بظروف معينة. أي الإسلام وضع هذه المساحة للفقير، مساحة أن يملأها بالأحكام الولايتية من أجل علاج الحاجات المتغيرة. إذن الحاجات المتغيرة وضع الإسلام نظاما لعلاجها ولإشباعها، وهو نظام الأحكام الولايتية التي تصدر من الفقيه لعلاج هذه الحاجات المتغيرة. هذا الضابط الأول. الضابط الثاني تغير الحكم بتغير موضوعه. كيف يعني تغير الحكم بتغير موضوعه؟ طبعا من نرجع إلى الحوزة، في الحوزة يقولون نسبة الحكم، نسبة الموضوع للحكم، نسبة العلة للمعلول. الحكم يتغير بتغير موضوعه. مثلا الدم قبل 200 سنة أو 300 سنة لما لم يكن الإنسان منتبه، ما كان الإنسان ملتفت إلى أهمية الدم، كان يقول الفقيه يحرم بيع الدم لأنه لا توجد له منفعة مالية مباحة معتد بها. بعدين تغيرت الأوضاع، التفت الإنسان إلى أهمية الدم، صار الدم من أغلى الأشياء ومن أثمنها، صارت له منفعة عقلائية معتد بها. تغير الموضوع، تغير الحكم تبعا لتغير الموضوع، صار بيع الدم جائز بل واجبا أحيانا إذا كان لإنقاذ نفس محترمة. مثلا بعض الفقهاء كالإمام الخميني قدس سره كان يرى أن الشطرنج ليس حرام في حد ذاته، الشطرنج ما نهت عنه النصوص لأجل ذاته، لا، الشطرنج حرمته النصوص لأنه أداة من أدوات القمار. الموضوع تغير، كان في الزمن السابق أداة من أدوات القمار، أصبح بعد ذلك أداة رياضية لتنشيط الذهن. تغير الموضوع، يتغير الحكم تبعا لتغير الموضوع. ممكن أن يتغير الحكم إذا تغير موضوعه. نجي مثلا من القوانين التي لا كلام فيها، أحل الله البيع وحرم الربا، يمكن أن يتغير هذا الحكم وهو حرمة الربا أم لا؟ بعض الناس، بعض الباحثين يطرح يقول هل يمكن أن يتغير قانون حرمة الربا أم أن هذا حكم لا يقبل التغير؟ من أوضح مصادر القرض الربوي، من أوضح مصادر حرمة الربا أن تقرض إنسانا بزيادة، أقرضك 1000 دولار مثلا ب1100، هذا من أوضح مصادر القرض الربوي، من أوضح مصادر الربا المحرم. لكن هل هذا الحكم يقبل التغير تبعا لتغير الموضوع أم لا؟ السيد الشهيد السيد الصدر قدس سره سيد محمد باقر الصدر كان يقسم قيم الأشياء، يقول الأشياء تنقسم قيمها إلى قيم استعمالية وقيم تبادلية، والضرر يدخل على الإنسان نتيجة نقص القيمة الاستعمالية لا نقص القيمة التبادلية. هل أضرب لك مثال؟ مثلا عندنا لنفترض سيارة معينة، سيارة ذات مواصفات معينة، هذه السيارة تارة تتغير قيمتها لتغير بعض صفاتها، بعض صفاتها تغيرت، مثلا سرعتها، مثلا طاقتها، نوع من صفات السيارة تغير نتيجة لتغير بعض صفاتها تغيرت قيمتها، هذا تغير في القيمة الاستعمالية. وأحيانا السيارة لمحافظة على تمام صفاتها لكن تغيرت قيمتها نتيجة لقانون العرض والطلب، السيارة ما تغيرت في ذاتها، ما تغيرت في صفاتها، لكن نتيجة قانون العرض والطلب انخفضت قيمتها لكثرة عرضها. إذا كان العرض أكثر من الطلب هذا يوجب انخفاض القيمة، انخفضت قيمتها لا لتغير في ذاتها، هذا يسمى تغير في القيمة التبادلية وليس تغيرا في القيمة الاستعمالية. الشيء إذا تغيرت قيمته الاستعمالية هذا يعتبر خسارة ضرر، مثلا هذا البيت أو هذه السيارة تغيرت قيمتها لتغير بعض صفاتها هذا يعتبر ضرر. أما تغير قيمة الشيء لا لأجل تغير في ذاته، لأجل تغير قيمته التبادلية، هذا لا يعتبر ضررا ولا خسارة. يجي الآن أنت إلى النقد، سيد الصدر يقول النقد ما إلى قيمتان، هذه الأشياء الأخرى لها قيمتان، السيارة نقدر نتطور لها قيمتين، قيمة استعمالية وقيمة تبادلية، أما النقد قيمته التبادلية هي قيمته الاستعمالية. النقد هو عبارة عن المالية، النقد وضع لتمييز مالية الأشياء، النقد وضع لتمييز قيم الأشياء، إذن النقد هو عين المالية. ما إلى قيمتان، قيمة تبادلية وقيمة استعمالية، قيمته التبادلية هي قيمته الاستعمالية. بناء على هذه النظرية التي يطرحها، هذا النقد يعيش مسألة تضخم العملة، هذا النقد بمرور الأيام يعيش مشكلة التضخم، إذا كان يعيش مشكلة التضخم إذن هذا النقد يخضع لنقص القيمة، وإذا كان يخضع لنقص القيمة إذن هو بالنتيجة يخضع للخسارة والنقص بمرور الوقت. لو أن إنسانا قال أنا أقرضك $1,000 أو €1,000 بـ1,100، إيش 1,100؟ 100 لتدارك النقص لا لأجل الفائدة، أنا أقرضتك 1,000 بـ1,100 بعد سنة، 1,000 الآن أدفعها لك أستلم بعد سنتين 1,100، أنا وضعت هذه 100 لتدارك نقص القيمة الذي يتعرض له النقد نتيجة مشكلة التضخم، هل هذا يعتبر ربا؟ عند السيد الشهيد لا يعتبر ربا. لما؟ لأن الربا هي القرض بفائدة، كما ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام كل قرض جر نفعا فهو ربا، الربا ما جر نفعا، يقول لك هذا ما جر نفعا، هذا تدارك ضررا ولكنه لم يجر نفعا، هذا تدارك للضرر. إذا جعل الفائدة، جعل الفائدة في القرض بهذا الحد، يعني بحد يتدارك به ضرر النقص الحاصل نتيجة تضخم العملة، نتيجة هبوط القيمة هذا النوع من المقدار الذي يجعله ليس من الربا من شيء، لأنه من باب تدارك الضرر والخسارة وليس من باب الفائدة وليس من باب النفع. إذن تغير الحكم نتيجة لتغير الموضوع. كان إقراض ألف بألف ومئة قبل تضخم العملة حراما لأنه فائدة، بعد تضخم العملة صار مباحا لأنه ليس فائدة بل هو تدارك ضرر. إذن يمكن أن يتغير الحكم نتيجة لتغير الموضوع. الضابطة الثالثة مسألة التزاحم. أحيانا القوانين تتزاحم نتيجة قصور قدرة الإنسان عن الجمع بين هذه القوانين. إذا حصل التزاحم يمكن أن يتغير الحكم. مثلا نحن عندنا لا يجوز تشريع جسد الميت المسلم. إذا ميت مسلم لا يجوز تشريحه. ليش؟ لأن تشريع جسده هتك لحرمته، وقد ورد في الروايات المعتبرة إن حرمته ميتا كحرمته حيا. لا يجوز، لا يجوز تشريح جسده، هذا هتك لحرمته. طيب لو تزاحم هذا القانون مع قانون آخر، مثلا مات هذا الإنسان ورأينا عدة مرضى آخرين بنفس أعراض المرض الذي مات به هذا الإنسان المسلم، وإحنا ما نقدر نكتشف المرض إلا بتشريح جسده. لا يمكن اكتشاف المرض أو الوباء الذي بدأت تظهر أعراضه على أشخاص آخرين إلا بتشريح هذه الجثة. إذن هنا القوانين تتزاحم. حرمة هذا المسلم قانون، وإنقاذ النفوس المحترمة الأخرى قانون آخر. يقع التزاحم بين هذه القوانين فيقدم الأهم، وهو لزوم إنقاذ النفوس المحترمة على المهم، وهو حرمة حتى جسد الإنسان المسلم. إذا قدم الأهم والمهم تغير القانون. إذن بالنتيجة القانون قد يتغير في مواقع المزاحمة. فإذا عندما يقال بأن القوانين الإسلامية تقبل التغير، نعم تقبل التغير، تقبل التغير ضمن الضوابط الثلاثة التي ذكرناها، إما حكم ولايتي أو لتغير الموضوع أو نتيجة المزاحمة. وهذا نظام وضعه الإسلام لعلاج الحاجات المتغيرة. هذا المورد الأول من موارد التغيير. المورد الثاني تغيير أدوات اكتشاف الحكم. يعني هذه الأحكام الإسلامية أغلبها ما نزل من السماء، أغلبها ما جاء عن وحي، أغلبها جاء من فكر البشر. يعني البشر استظهر من القرآن، استظهر من السنة النبوية هذه الأحكام وقننها. أغلب القوانين هي نتاج بشري، يعني البشر توصل إليها عبر أدوات الاستنباط، عبر أدوات الاكتشاف. إذن بما أن كثير من هذه القوانين إلا الضروريات إلا الأمور القطعية، بما أن كثير من هذه القوانين هي توصل إليها البشر عبر أدوات معينة، إذن إذا تغيرت هذه الأدوات يمكن أن يتغير ما توصل إليه البشر. ما دام التوصل لهذه القوانين كان عبر أدوات معينة، إذا تغيرت الأدوات أو تطورت أو تجددت يمكن أن تتغير بعض هذه القوانين. يعني أنت الآن من تقارن بين الشيخ المفيد عليه الرحمة وبين السيد محمد باقر الصدر، يعني نفس الأدوات هي لا. الأدوات التي كان يستخدمها الفقيه قبل مئات السنين كالشيخ المفيد تختلف عن الأدوات الآن اللي قاعد يستخدمها الفقيه في مجال الاستنباط. الأدوات تغيرت، الأدوات تجددت، الأدوات تطورت. إذن من الممكن عبر تجديد الأدوات، يعني أدوات الاستنباط، عبر تجديد أدوات الاكتشاف يمكن أن تتغير كثير من النتائج في القوانين المعبر عنها بالقوانين الإسلامية. لاحظوا مثلا نلاحظ أن السيد الصدر أدخل ضمن أدوات الاستنباط قانون حساب الاحتمالات، أدخله في علم الأصول، أدخله في علم الرجال، وهو دليل للرياضي. سيد الأستاذ سيد السستاني قام ظله أدخل في بحوث علم الأصول بعض النظريات من علم الألسنيات الحديث، علم الكيمياء أدخل بعض نظريات علم الدلالة الحديثة، أدخله ضمن أدوات الاستنباط. يمكن بتجديد الأدوات وتطويرها تتغير كثير من النتائج التي يمكن أن يصل إليها الفقيه. هذا المورد الثاني من موارد التغيير. المورد الثالث تغيير أسلوب الخطاب. أسلوب الخطاب الديني يجب أن يتغير تبعا لتغير الحضارة. يجب أن يكون أسلوب الخطاب الديني مواكبا لثقافة العصر، مواكبا للغة العصر، حتى يثبت أن الإسلام دين مرن يواكب مسيرة الإنسان في مختلف توجهاته، حتى تصدق هذه الآية: إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. أسلوب الخطاب يتغير. يعني الآن مثلا نحن عندما نأتي لأبسط شيء، نأتي للرسالة العملية منهاج الصالحين أو المسائل المنتخبة أو مثلا تحرير الوسيلة، عندما نأتي لأسلوب الرسالة العملية التي هي دستور للإنسان، دستور يومي وأسبوعي وسنوي، من المفروض أن تتغير لغتها بما ينسجم مع ثقافة الإنسان وحضارة الإنسان. يعني أنت من تجي إلى التقسيم الفقهي: باب الطهارة، باب الصلاة، باب الصوم، باب البيع، باب الربا، باب البيع، باب القرض، باب الإجارة. هذا التقسيم الفقهي، هذا التقسيم الفقهي مذكور في الكتب القديمة لعلمائنا من زمان الشيخ الطوسي وحتى يومنا هذا، تبعا لتصنيف الروايات على ضمن هذه الأقسام. إذا الآن ممكن أن تكتب الرسالة العملية بتقسيم آخر. الآن ممكن إحنا نتحدث عن فقه المستشفى، فقه الطفل، فقه الأسرة، فقه السوق، فقه الطريق. يمكن أن يتقسم الأبواب الفقهية والمسائل الفقهية بتقسيم ينسجم مع الحياة التي يمارسها الإنسان يوميا، مع الطريق الذي يمارسه الإنسان يوميا. مشكلة تداخل بعض المسائل يمكن أن يحل هذا التداخل بأن يقتطع من كل مسألة ما ينسجم مع القسم الذي وضعت فيه، فليس أمرا متعذرا أو متعسرا. إذا تجديد لغة الخطاب، تجديد أسلوب الخطاب أمر ضروري يفرضه التطور الحضاري والثقافي لمسيرة الإنسان. نحن عندما نراجع سيرة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم من زمان الإمام علي وحتى أزمنة الأئمة المتأخرين، نجد أن أساليبهم تغيرت، تغيرت تبعا لتغير الظروف، تبعا لتغير الأوضاع، تبعا لتغير المعطيات الموضوعية لكل ظرف. تغيرت أساليبهم لا لتغير طريقهم ولا لتغير أهدافهم، بل لأن مقتضيات التطور تقتضي التغير. الإمام الحسين قام بثورة عسكرية، الإمام الصادق قام بثورة فكرية، لأن ظرف الحسين احتاج إلى ثورة جسدية، ظرف الإمام الصادق احتاج إلى ثورة ثقافية وفكرية. اختلف الأسلوب نتيجة تغير الظروف. نلاحظ أن الإمام علي نفس الإمام علي تغيرت أساليبه. الإمام علي عليه السلام عاش مع الخلفاء 25 سنة في المعارضة السلمية، في موقع النصيحة، في موقع المشورة، في موقع دعم الكيان الإسلامي. لكن عندما وصل إلى سكة الحكم ما تعامل مع معاوية بمعاملة المشورة أو النصيحة، ما تعامل مع أهل الجمل أو أهل النهروان معاملة النصيحة والمشورة. نعم تدرج معهم من أسلوب إلى أسلوب، من خطوة إلى خطوة، لكنه أيضا واجههم مواجهة عسكرية حادة، لأن الظروف تغيرت، لأن الإنسان نفسه تغير، لأن الطرف المقابل تغير، إذن الأساليب قد تتغير. الإمام الحسن صالح معاوية، والإمام علي حارب معاوية، الإمام الحسين وقف موقفا لا يلين فيه ولا يتراجع، ولم يقبل أي مساومات وأي مهادنات. لماذا؟ الظروف تغيرت. أما سمعتم، لقد سمعنا ممن سمع عن رسول الله أنه قال: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله، هذا أمر تغير، هذا مستحل لحرم الله، ناكثا لعهد الله، فلم يغير عليه بقول ولا فعل، كان حقا على الله أن يدخله مدخله. ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه؟ فيرغب المؤمن في لقاء ربه، ألا وإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما. يقول السيد الحلي: فأبى أن يكون